إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الثالث من شهر رجب لعام 1400، ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات الإمامي للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظران، أحدهما من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة وهي الدلالة الأصلية، والثاني من جهة كونها ألفاظاً وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة وهي الدلالة التابعة. فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة، وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين، ولا تختص بأمة دون أخرى. فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلاً كالقيام، ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام، تأتى له ما أراد من غير كلفة. ومن هذه الجهة يمكن في لسان العرب الإخبار عن أقوال الأولين ممن ليسوا من أهل اللغة العربية وحكاية كلامهم، ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها، وهذا لا إشكال فيه. وأما الجهة الثانية فهي التي يختص بها لسان العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار، فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أموراً خادمة لذلك الإخبار بحسب الخبر والمخبر والمخبر عنه والمخبر به، ونفس الإخبار في الحال والمساق ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإطناب وغير ذلك. وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار: قام زيد، إن لم تكن ثم عناية بالمخبر عنه بل بالخبر. فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت زيد قام، وفي جواب السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة إن زيدا قام، وفي جواب المنكر لقيامه والله إن زيدا قام، وفي إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبار بقيامه قد قام زيد أو زيد قد قام، وفي التنكيت على من ينكر ربما قام زيد. ثم يتنوع أيضاً بحسب تعظيمه أو تحقيره، أعني المخبر عنه، وبحسب الكناية عنه والتصريح به، وبحسب ما يقصد في مساق الإخبار في مساق الأخبار وما يعطيه مقتضى الحال، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرها، وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد. فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى الكلام الواحد بحسبها ليست هي المقصود الأصلي، ولكنها من مكملاته ومتمماته، وبطول الباع في هذا النوع يحسن مساق الكلام إذا لم يكن فيه منكر. وبهذا النوع الثاني اختلفت العبارات وكثير من أقاصيص القرآن، لأنه يأتي مساق القصة في بعض السور على وجه، وفي بعضها على وجه آخر، وفي ثالثة على وجه ثالث، وهكذا ما تكرر فيه من الإخبارات لا بحسب النوع الأول إلا إذا سكت عن بعض التفاصيل في بعض ونص عليه في بعض، وذلك أيضا لوجه اقتضاه الحال والوقت وما كان ربك نسيا. فصل. وإذا ثبت
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه المسألة قرر فيها العلامة الشاطبي رحمه الله مسألة من مسائل اللغة، وهي متصلة بفقه الشريعة، وهذا فرع عن كون القرآن نزل بلسان عربي مبين. وتقرير العلامة أبي إسحاق لهذه المسألة تقرير بالغ التحقيق، وإن كان ابتدأه بطريقة مقاربة في المدارك إلا أنه بالغ الغور والجوهر، فإنه يقول بأن اللغة على وجهين من جهة إدراكها. الوجه الأول هو المعنى الكلي الذي يراد بيانه من الجملة أو من السياق، كما إذا قلت زيد قام، أو قلت زيد قائم، أو قلت قام زيد. فإنك إذا قلت مثلا قام زيد أو قلت زيد قام، فهذه جملة اسمية وتلك جملة فعلية. زيد قام هذه جملة اسمية، وقام زيد هذه جملة، وقام زيد هذه جملة فعلية. فالكلي بينهما، وهو الوجه الأول الذي أراد الشاطبي بيانه، هو الإخبار عن قيام زيد. وأما أن قيامه هو محل الاستغراب، أو أن له عناية، أو أنه ليس فيه عناية، أو أن قيامه يدل على كذا أو لا يدل على كذا، أو أنه القيام العادي أو الخارج عن العادة إلى غير ذلك، فهذا الجملة الكلية لا تدل عليه. وهو يقول بأن اللغة ليست مقصورة على هذه الدرجة. ولهذا كثير من ينظر في دلالة القرآن والحديث إنما يدرك الدرجة الأولى، وهو المجمل من المعنى الكلي. قال: وثمة درجة أخرى في اللغة، هذه تتميز بجملة من طريقة اللغة، بأوجه من طريقة اللغة، وهذه الأوجه غير منحصرة، لكن منها التقديم والتأخير. فإن التقديم والتأخير فيه دلالة، فإنك إذا قلت قام زيد أو زيد قام، فبينهما من حيث الدلالة درجة. وكذلك الزيادة في المبنى ولو بحرف، فإنها تدل على قدر من الفرق. فإنك تقول هذا وتشير، أو تقول هذاك وتشير، فلما أضفت الكاف صار هذا الحرف مفيدا لدرجة من الدلالة لا يفيدها أصل الاسم بالإشارة. وهذا كثير في اللغة من جهة التقديم والتأخير والإظهار والإضمار وما إلى ذلك. فهذا المعنى أو هذه الأوجه المتصلة في اللغة، بها يفقه السياق في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن دلالة السياق تؤخذ من أوجه، وهذه الأوجه بعضها انتظم في علم الأصول كتسميتهم لصيغ العموم مثلا، أو كتسميتهم لصيغ الأمر مثلا، وكتسميتهم لاقتضاء الأمر مثلا إلى غير ذلك. ولهذا تجدهم يقولون مثلا في الأصول، عند الأكثر ممن كتب في الأصول، بأن الأمر الأصل فيه الوجوب إلا لصارف، ثم تجد أن هذه الصوارف، ثم تجد أن هذه الصوارف كثير منها يشار إليه في الألفاظ. وبهذا يعلم أن اللغة من جهة الدلالة على هاتين الدرجتين، الدرجة الأصلية وهي التي تدرك بها المعاني الكلية في كلام الناس، ويصلح أن تنقل من لغة إلى أخرى نقلا منضبطا لا يقع فيه خلل، لا يقع فيه خلل لو كان الأمر على القدر الكلي. أما والكلمات بحروفها وتقديمها وتأخيرها، بل حتى اختيار الكلمة وما هو فوق ذلك من الحرف، فإن هذا إذا نظر في القرآن تعذر فيه المطابقة. ولهذا امتنعت الترجمة اللفظية للقرآن باللغات الأخرى، لا يمكن أن يترجم لفظه، لا يمكن أن يترجم لفظه، لأنه وصف ممتنع، ليس هو محرم لذات التحريم فحسب مع إمكانه، هو محرم وممتنع، ومحرم وممتنع، ليس أمرا ممكنا لأنه كلام الله، وإنما الترجمة لمعناه الكلي أو لما يمكن ضبطه من المعاني المتصلة التي تفسر به المعاني الكلية أو مجملها. ولكن الدرجة الثانية التي أشار لها أبو إسحاق يقيدها أو تقيد بأمرين: الأمر الأول أن نظمها ليس منضبطا، أو أن معيارها ليس منضبطا بنظم واحد، ليس له انتظام بوجه واحد. والثاني أن هذه الموجبات للدلالات من جهة الألفاظ يتفاوت فقهاء الشريعة واللغة في إدراكها ووعيها، فهم متفاوتون في إدراكها ووعيها، هم متفاوتون في إدراكها ووعيها، كما هم متفاوتون في فقهها، فإن فقهها شيء والعلم بها شيء آخر، وقد يفوت كثير من الفقه فيها لفوات العلم فيها، وقد يفوت كثير من العلم فيها لفوات، وهي أيضا ليست صنعة لفظية محضة، فإنها لا تبين أي هذه الدرجة على التحقيق بمحض علم اللغة واكتسابها، بل لا تبين هذه اللغة على التحقيق حتى بفصاحة اللغة، ولهذا لم تبن هذه الدرجة لفصحاء العرب من الأعراب زمن النبوة، مع أنهم كانوا فصحاء ولا يأخذون اللغة اكتسابا كالحال التي صارت تستعمل للغة ولتحصيلها بعد ذهاب فصاحتها، فإنك تقول إن علماء اللغة اكتسبوا تعلم اللغة بدرجاتها في العصور التي جاءت بعد عصر الفصاحة، ولكن أولئك الأعراب الذين سمعوا القرآن وإن كانوا فصحاء بالغي الفصاحة إلا أنهم لا يصلون إلى تحقيق هذه الدرجة، لما؟ لأنها ليست معتبرة بمحض الفصاحة بل مركبة من الفصاحة والشريعة والعلم، وكذلك عكسه، فإن من كان فقيها في أحكام الشريعة ولكنه ليس بصيرا في اللغة وبلاغتها وفصاحتها لا يحصل له التحقيق في هذه الدرجة، ولهذا فإنك تعلم أن جملة من علم الأصول هي بيان من اللغة جمع حتى نظم على هذا الوجه الذي سمي في علم الأصول، وهذا مما يتفاضل به العلماء والفقهاء، وبه يبين رتبة اللغة في فهم الشريعة وأنها رتبة بالغة ليس في معرفة الإعراب فحسب، وإن كان هذا وجها له أثره، ولكن في معرفة نظم اللغة وطريقة ترتيبها للحروف والكلمات والسياق وبناء الكلمة وبناء الحرف، فهذه بالغة الدلالة منتظمة الدلالة من جهة اللغة في ذاتها، وإن كانت ليست منتظمة من جهة إدراك أصحاب اللغة لها فليس لها سطر منتظم حتى يحد بحد أو يعين بأوجه تكون جامعة مانعة كما يقال، لأن هذا استقراء واسع يصعب فيه الانتظام من جهة، ولأن بعض أوجه ذلك هو مقطوع عن الانتظام ويعدل به عن الانتظام، فلما كان التحصيل من جهة الاستقراء فيه تعذر في الجملة، وكذلك الانتظام هو بذاته غير مستتم في جملة من اللغة، بان أن هذا نفس من الفقه والاجتهاد، وإذا أريد تقريب هذا المعنى قيل كما أن فقه الشريعة ليس فيه حد يقال هذا غاية الفقه، فكذلك فقه اللغة ليس فيه حد يقال فيه هذا غاية فقه اللغة، فإن فقه الشريعة ليس فيه حد يقال هذا غايته، فكذلك اللغة ليس فيها حد يقال هذا غايتها. وإذا قيل عن قول لبعض أهل العلم أو وصف قوله بأنه غاية في الفقه أو غاية الفقه، فهذا من أوصاف حسن المصانعة في القول، ويراد به أنه قول محقق، لكن لا يراد به غاية بمعنى النهاية، لأن الفقه ليس له نهاية يمكن أن يقال بأن هذا هو نهاية الفقه، لأنه ليس سطرا في أصله، وإنما هو يعني يقوم على الدوران. الفقه ليس أمرا مسطورا بحيث يقال يبتدئ به إلى أن يأتي إلى ختمه ونهايته، وهناك أشياء لها ختم، لكن الفقه ليس له ختم، له بداية لكن ليس له نهاية يمكن أن تبلغ، ليس لامتناع ذلك، ولكن لأن الفقه بطبيعته ليس سطرا، وإنما هو مستدير في المدارك العقلية والتحصيل العقلي. ولهذا مهما بلغ فقه الفقيه قد يعرض له بعض القول الذي يكون فيه على خلاف التحقيق، ولهذا لم يستغرب في المدارك البشرية أن بعض الكبار من المحققين لهم أقوال فيها غرابة، وهذا معروف ليس فقط عند الظاهرية مثلا، بل قد تجد بعض الأقوال المستغربة لكبار من متقدم الفقهاء، لكن هذا يند ندا وليس غالبا ولا وصفا كثيرا في فقههم، لكنه يند في آرائهم. ونقل عن البخاري رحمه الله ما ند فيه من الفقه، ولكنه يسير مع كثرة كلامهم عن فقه البخاري، حتى قالوا فقه البخاري في تراجمه، وإن كانت هذه الكلمة قد زاد فيها المتأخرون كثيرا، بل هي من صنعتهم. والإمام البخاري رحمه الله هو من فقهاء المحدثين، لكن قد بولغ في شأن هذه الكلمة التي قالها بعض أهل العلم، حتى تكلف بعض الباحثين تخليص بعض الأحكام من بعض تراجم الإمام البخاري في صحيحه، وهذا ليس له حاجة في العلم والقواعد، ولا ينسب للبخاري بمثله قول، فليس له نتيجة إلا ملاعبة المسائل أحيانا، يعني التي تصل إلى حد التكلف، فهذا لا يجوز نسبته إلى الإمام البخاري. وإنما من قال هذه الكلمة من الحفاظ أرادوا بذلك درجة معتبرة في العلم، لا تبلغ درجة التكلف على البخاري رحمه الله أو على غيره من أهل العلم، فهذا ينبغي فيه الانضباط دون تكلف أو مبالغة. الشاهد في ذلك أن ما قرره أبو إسحاق رحمه الله الشاطبي هو تقرير رفيع، وهو فقيه في الشريعة فقيه في اللغة، وإن كانت هذه المسألة التي ذكرها على جلالتها لا تزال مسألة بحاجة إلى مزيد من البسط، ولا سيما لدرجتها الثانية والتي فيها كلام يبين أثر الشريعة، أثر اللغة في فهم الشريعة والعلاقة والصلة ما بين الشريعة واللغة، وهو المعنى الذي قال الله فيه: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن لسان قومه يجمع الدرجتين، الأولى والثانية، وهي في لغة العرب أفصح لكثرة ما في هذه اللغة عن اللغة العربية، لكثرة ما فيها من آثار التقديم والتأخير، وهذا أمر وآثار الحروف والكلمات وصوت الكلمات وجرس الكلمات إلى غير ذلك، هذا كله معروف في علوم اللغة المفصلة، ولكن هذا إشارة إلى قدر هذه المسألة التي ذكرها العلامة أبو إسحاق رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.